نشكر الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد كدنا ان ننتهي من شرح الامام النووي رحمه الله تعالى على ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أو في مسنده الصحيح من سنده إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارة بما بينهن. وتكلمنا في الدرس الماضي على بعض ما يخص الحديث، نتمم الشرح على وجه العجلة ثم نقف عند بعض المسائل المهمة إن شاء الله، ثم ننتقل إلى باب جديد نقرأ الأسانيد ونعلق على اللطائف كالمعتاد، ثم نعود للشرح والله موفق الهادي. وأنه نعود رحمه
الله قال: من المسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله تعالى عليه لتقي هذه الصلوات الخمس إذا كانت كفارة بما بينهن. هذه الرواية فيها فائدة نفيسة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور الذي كتب الله عليه، فإنه لا يمهل أن من انتصر في وضوئه على طهارة الأعضاء الواجبة وترك السنن والمستحبات كانت هذه الفضيلة محصلة لها، وإن كان من أتى بالسنن أكمل وأكمل وأشد تكثيرا، والله أعلم.
إذا الطهور الذي كتبه الله عليه، هذا يدل على أن الأصل في العبادات سواء كانت في المقاصد أو الوسائل الأصل فيها التوقيف الذي كتبه الله عليه، فاستقم كما أمرت. وهذه الآية هي التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله شيبتني هود، المراد فاستقم كما أمرت. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور الذي كتبه الله عليه. واستفاد من هذا اللفظ أيضا فائدة يأتينا التعريف عليها قريبا إن شاء الله، وهي أن النية ركن من أركان الوضوء. فالإنسان لما يفعل الوضوء على النحو الذي كتبه الله عليه لا يكون ذلك كذلك إلا وهو مستحضر ولا وهو ينوي الوضوء والغسل، خلافا لمذهب أبي حنيفة. فمذهب الإمام أبي حنيفة والكوفيين أن من غمس في البحر أو من عمل أركان الوضوء ولم ينوي فوضوءه صحيح، وهذا مذهب مرجوح ليس براجح، وسيأتينا قريبا التعليق على ذلك إن شاء الله. نسمع.
فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحمده مثل الصلاة، هو بكف الياء والهاء والشاهدون بينهما، ومعناه لا يحمده فيهمه ويحدثه مثل الصلاة. قال في اللغة: نهبت الرجل عن هدمه إذا تفأتم، ونهب رأسه إحاطته. قال صاحب المقالة: وضوطه بعضهم يمسكه بقبل الياء وهو خطأ. ثم قال: وكل هي لغة والله أعلم. وفي هذا الحديث الحث على إخلاص المطاعات وأن تكون متوحدة لله تعالى والله أعلم.
كما أمور. الأول قال صاحب المطالع، من هو صاحب المطالع؟ تفضل. ابن قرقل. ابن قرقل. ما هو المطالع هذا؟ ما هو المطالع هذا؟ تفضل. كتاب أعرف الله أسمع إخوانك، شرح صحيح مسلم. هل هذا صحيح؟ هذا بجلال. هو رتب فيه مشارق الأنوار. لمن مشارق الأنوار؟ القاضي عياض. ما هو موضوع كتاب مشارق الأنوار الذي قيل فيه هو أحسن من وزنه ذهبه، وضبط ألفاظ وأماكن وروايات الصحيحين ومطل إمام مالك الأمر الآخر قال: نهزة، معنى النهزة الدفع. وورد هذا أيضا في حديث أخر وبهذا المعنى وبهذه الصيغة ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة في من في بيان أن الركعة في الصلاة في الجماعة الركعة بسبع وعشرين درجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى هذا الحديث قال ثم أتى المسجد أي حتى يحصل الركعة بسبع وعشرين قال ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا يلهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنها عنه بها خطيئة. فإذا حتى تنال الخطيئة وتحط الخطيئة وتنال الدرجة وحتى يحصل لك ذنب لا بد عندما تخرج للمسجد أن يكون خروجك من أجل أداء الصلاة أن يكون خروجك من أجل أداء الصلاة. اشتراك النية يا ترى تجوز أم لا تجوز؟ اشتراك النية أن تفعل أكثر من طاعة في نية واحدة يجوز؟ يجوز بقواعد. وذكرنا دليلا صريحا على الجواز وهو حديث الاستخارة أو كذلك وهو حديث الاستخارة أن تفعل طاعة وتريد بها أصالة وجه الله ولكن تحصل على منافع من خلالها. هل هذا جائز أم غير جائز؟ جائز. ربنا ماذا قال عن الحج؟ فيه منافع للناس. فلو أن رجلا خرج للحج لا للتجارة رجل سائق عقب ينتظر اللحظة التي يتعاقد فيها مع أولاد حتى يستقر الحج فاستفاد في الدنيا في الدنيا الأجرة وهو أصالة يريد الحج. هل حجه صحيح؟ يسقط من ذمته؟ نعم. رجل تاجر ذهب أصالة بالحج ووقعت معه التجارة هل هذه التجارة مباحة؟ نعم. وهذه لوثة وقع فيها الغزالي صاحب الإحياء وصبقه الحارث المحاسب وكان يقولون إن وقعت أي فائدة للإنسان في أي طاعة من الطاعات فهذا هو الرياء وهذا يرد العبادة والطاعة. حتى أن الغزالي في الإحياء قال والرياء لا يقدر عليها إنسان وإنما هي فقط صفة من الله للإنسان. وهذا كلام صحيح لأن النية من الواجبات والله جل في علاه لا يكلف ما لا يطاق. المطلوب منك أصالة أن تريد وجه الله ولكن إن وقع نفع في الطريق فلا حرج في ذلك وليس هذا من الرياء. ومن اعتقد أن هذا من الرياء فهذه لوثة صوفية مردودة. فأبقي طاعتك وعبادتك وإخلاص وتقربك إلى ربك في صلاتك وفي حجك وفي قدومك لطلبة العلم طلب العلم ألا تستفيد فوائد معنوية هي أكثر من الفوائد المادية؟ ألا يرضى لك القبول في الأرض؟ ألا تحترم؟ ألا يرضى عليك من هذا؟ ألم يدعو أبو الأنبياء إبراهيم وقال في دعائه واجعل لي لسان صدق في الآخرين اجعل ذكري الحسن على كل لسان. ألا يذكر الرجل الصالح بين أقاربه وجيرانه وأحبابه بالذكر الحسن؟ وليس هذا إلا من الثواب الثواب العجل لله عز وجل بالطائع والعادل في الدنيا قبل الآخرة. عندما تطلب الزواج وأنت على استقامة ألا ينظر إليك ويبسط وجهك وليس لي منفعة أشد وأحسن من منفعة المال وهكذا. لكن يا ترى تأملوا معي هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه. لو أنه خرج للصلاة كما فعلتم اليوم وطلب العلم هل حصلتم هذا الآجر؟ إذا شك نعم نعم لأن هذا نور على نور وطاعة على طاعة. لكن من جاء هذا المجلس وهذا الدرس مستغلا حضور طلبة العلم فأتى بكتب معه مثلا أو جاء ليسجل وليس من مستحضر أبدا بركة ونية التعلم والتعليم والجلوس في مجلس العلم وإنما جاء أن يبيع مثلا أو ليسجل ويستفيد مثلا. وأنا أجل إخواني وأظن فيهم الظن الحسن ممن يبيع ويسجل وليس في هذا تهمة لهم. لكن لو كانت لا قدر الله هذه نيتهم فهل لهم هذا الأجر؟ لا. ولا يكون الحديث منطبقا عليهم لا ينهزه إلا الصلاة. لكن انقصدوا أصالة أن يثبتوا الفريضة. فهل لهم أجر؟ نعم، لكن هل أجرهم كأجر غيرهم؟ لا. هل من خرج للحج فقط ومن خرج للحج والتجارة هل هم في النار؟ لا. هل من جاهد وأراد الغنيمة ولم يرد الغنيمة أصالة وإنما أرادها جمعا وأراد أن يرد عن أراضي المسلمين، هل له أجر؟ هل له أجر؟ نعم. من الذي ليس له أجر في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين؟ من قاتل الغنيمة أطالة. وإذا ورد في لفظ عند ابن حبان يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ومن غزا ولم ينوي إلا عطالا فله ما نوى. من غزا ولم ينوي إلا عطالا فله ما غزا. وثبت في صحيح الإمام مسلم فيما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب الجهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم، إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم ويبقى لهم الثلث من الأجر إذا أخذوا غنيمة. قال: وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. وكذلك الحج وكذلك الصلاة، من جاء للعلم أجره كامل، من جاء للصلاة فقط أجره كامل، لكن رجل لا يصلي في المسجد فاحتاج البيت إلى أغراض والجد والمسجد الجالس، قال: أتفضل أن أذهب إلى السوق وأمشي للمسجد، ما خرجه المسجد فقط، فهذا ليس له أجر كأجر ما خرج إلى المسجد أصالة، لكن له ثواب له ثواب. وهكذا سائر الأشياء. والخلاصة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في 23 وكلام يجبكم تراجعوه، تفرق فيه بين، وانتبهوا، فرق شيخ الإسلام بين من يكون الدين مقصوده والدنيا وسيلة، وبين من تكون الدنيا مقصوده والدين وسيلة. والأشبه أن هذا الذي تكون الدنيا مقصوده والدين وسيلة قال: هذا ليس له في الآخرة من خلاق وليس له شيء، لكن من كان مقصوده الدين وجاءت الدنيا وسيلة تحقق شيئا من المنافع فلا حرج. وأخيرا، من ظن أن له مصلحة في الخروج عن أمر مولاه والامتثال لأمر هواه فهو مبطل. والسعيد من نال المباح بنية حتى تكون طاعة. إذا له كله باطل إلا أن يلائم الرجل أهله. لماذا؟ للولد الصالح يترتب على ذي الملاعبة. كل له باطل إلا من ركب فرسه. لماذا؟ لما يترتب على ركوب الفرس من توقع البدن والتقوية للجهاد في سبيل الله. كل له باطل إلا من رمى بسهمه. لماذا؟ لأن هذا يعين على نصرة المسلمين. وهكذا فالسعيد من أخذ من هواه ومن دنياه ما يعينه على أخراه واستخبر النية طيبة. وأخيرا أردد مع ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى مقولة تستحق أن يرحل إليها، وإن جازت أن تكتب بشيء فلا أقول تكتب بماء الذهب وإنما أقول تكتب بماء العيون. قال رحمه الله تعالى وأردد معه يقول: وجدت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم ويقعد بالتشريف في أعمال النيات ليس إلا، فإنه ما أتي على كثير من الناس إلا من تضييع له. ننتقل إلى باب آخر ولكن نفي بما وعدنا، فنقول: هذا الحديث وغيره مما مضى ومما سيأتي ومما مضى من مثل حديث أبي مالك الأشعري في قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، وما ورد في معناه. فهذه الأحاديث المراد بها كون الوضوء مشروعا عبادة لبعض الآثام. نرى في هذه الأحاديث أنها تبحث الآثام وأنها تغفر ما خلا من الذنوب، وهذا يقتضي افتقاره إلى نية شرعية، لأنه شرع لمحو الإثم ورفع الدرجات عند الله عز وجل. وهذا يجعلنا كما أسلفنا أن نقول أن مذهب الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة مرجوح وليس براجح. ورحم الله أبا عبيد القاسم بن سلام، فإنه قال بعد أن أورد كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما الكلم إما نوى، قال هذا الحديث عم الأعمال كلها ولن نستثني منها شيئا، وأن الطهور من أكبر الأعمال وأجلها، وكيف لا يكون كذلك وهو قد فرضه الله تعالى على عباده فرضا حتما في تنزيله. ثم قال صلى الله عليه وسلم الوضوء شطر الإيمان، وقال في ثوابه وحق للخطايا والذنوب، وذكر حديث أن من توضأ فقد غفر له ما تقدم. ثم قال رحمه الله تعالى أفيتوهم ذو عقل أن ينال نائل كل هذه الفضائل من غير إرادة ولا تعمد بالقربة إلى الله تعالى؟ وهل يكون حال هذا كالرجل الذي يولع بالماء عابثا أو متنفذا، أو كالرجل يدخله سابحا أو متبردا لا يخطر له التطهر بذال ولا يجري منه على ذكر، ثم يكون له هذا الثواب الجزيل ويكون مؤديا لفرضه الذي افترضه الله عليه؟ هذا مما لا يعرفه الناس. وكيف يكون ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشترط فيه فيقول من توضأ كما أمر كما ورد في هذا الحديث؟ أفترى هذا اللاعب الماء والمتنهي به متوضئا كما أمر وبالغا شرط النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصير هو والمتحري بطاعة الله وأمره بالنية والعمل السيئات؟ إذا الخلاصة أن المتلذذ والمتلذذ والعابد بالماء ليس كان الذي يتوضا كما أمر، وهذا الأجر وهذه الفضائل في الوضوء من هدم الخطايا فيها إشارة إلى أنه لا بد من النية، ولا سيما أنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لا حسبة لمن لا نية له، لا حسبة لمن لا نية له، لا بد من النية وأن تحتسب، واحتساب الإنسان الآجر يقربه من ربه ويجعله يذوق شيئا من حلاوة الإيمان، رزقنا الله وإياكم ذلك. نأتي إلى باب آخر ونمر إلى السميد على وجه العجلة ثم نعود للشرح كالمعتاد. بقي شيء من الباب نسمع أنت بقي على وجه العجلة.
قال قوله صلى الله عليه وسلم مطلع له ما خلق منه الفضاء قوله أن حسين بن عبد الله الفارسي حدثه أن نافع بن الزبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثا أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن امرأة هذا الإسلام اجتمع فيه الحسين ومضحاه وفتح الشاك وهذه بن الزبير ومعاذ وامرأة.
الكلام ناقص، اجتمع فيه ايش يعني؟ أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. وذكرنا أن لطائفة هذا الإسناد أمرين آخرين، الأول أن نصفه مصريون ونصف الآخر له مدنيون. وذكرنا لطيفة أخرى ماني قلنا هذا أنزل ما في صحيح مسلم من إسناد، هذا أنزل ما في صحيح مسلم، إسناده طويل. هل وقع في مسلم حديث ثلاثي؟ لا، لم يقع في مسلم ثلاثي. أعلى ما في مسلم رباعي، أعلى ما في مسلم رباعي، ثلاثة بالترمذي وثلاثة بالبخاري، مع أن الترمذي بمرتبة تلاميذه، ومع هذا فقد أعلى. ما هو السر يا ترى؟ الشرط. ما هو السر؟ الشرط. أحمد في ثلاثي كثير، ومن الثلاثة الثلاثية الإمام أحمد تفريم، وشرحها في مجلدين عظيمين شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد، بل يوجد في مسند الإمام أحمد ثنائي فهو قريب. ما وصيب أكتفي ونعود إلى الباب. أو إذا نخرج المسلم الشرط الصحيح. نعم.
قال مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن مسعود وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن اسماعيل. قال صحيحون: حدثنا اسماعيل بن جعفر قال: اخبرني الاف مع سبحان بن يعقوب مولى الشرق عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاه خمس والجمعه والجمعه كل الجمعه كفاره بما بينهن ما لم تخسر كذلك.
هذا الاسناد رجاله مروا بنا، ومن نذكر لي لطيفة في هذا الإسناد مروا بنا، هذا الإسناد مر بنا كثيرا، تكلمنا على الرجال. هذا الإسناد أحسن. الإمام مسلم من سمات صحيحه أنه نقل عن صحف حديثية، وقعت له صحف حديثية، ويكون بينه وبين الصحيفة من شيخ وشيخين، فهو يغسل منها. ولذا درج العلماء على نقل لفظ الحديث الذي في صحيح مسلم، ونفذ مسلم رحمه الله تعالى في الفاضل، وهذه زكاق فيها شيخ البخاري رحمه الله الجميع. فهذا الحديث موجود في صحيفة علي بن حجر السعدي برقم 244 حرفا بحرف. لماذا قال؟ قال ابن أيوب، قال كلهم عن إسماعيل. من هم كلهم عن إسماعيل؟ مشايخ الثلاثة. قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر. لماذا قال ابن أيوب حدثنا؟ هذا ابن القادر. نعم، حتى لا يحمل شيخيه الآخرين أداة تحمل ما نطقا بها ولم يتفوها بها. فذاتي الإسناد الذي بعده.
قال حدثنا نصر بن علي بن الجهضمي قال اخبرنا عبد الاعلى قال حدثنا هشام عن محمد بن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه كفارات بما بينهم.
هذا الاسناد شيخ مسلم بن عبد الاعلى بن عبد الاعلى البصري الثامن ثقه، وهشام بن حسان الازدي القدوسي، ومحمد، من محمد هذا؟ من محمد الذي يروي عن ابي هريره؟ ابن سيرين. محمد الذي يروي عن ابي هريره ابن سيرين. ناتي الاسناد الاخير في الباب.
قال حدثني ابو طالب وهارون بن سعيد بن عندي قال اخبرنا ابن وهب عن ابي صقر ان عمر بن اسحاق مولى الجاريه تحدثه عن حديثه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس والجمعة دون الجمعة ورمضان إلى رمضان مكسرات ما بينهن إلى السابع كذلك.
أبو الطاهر مر بنا أكثر مرة، وقلنا مسلم يتفنن في ذكر مشايخه، فتارة يذكرهم بالكنية وتارة بالاسم وتارة بالنسبة. أبو الطاهر هذا هو أحمد بن عمرو بن الصح ثقة، توفي 350 فهو مصري. وهارون بن سعيد كذلك مصري. ابن وهب، من هو ابن وهب هذا؟ عبد الله صاحب كتاب. ماذا قبل عبد الله لا ابن وهب؟ ماذا قبل على ابن وهب؟ هذا احمد كتاب القدر وكتاب الجامع واهوال القيامه لم يطبع بعد. وذكر القاضي عياض في كتاب ترتيب المدارس في ترجمه عبد الله بن وهب انه توفي لما صنف كتاب اهوال القيامه وقراه على الناس، فمات وهو يقراه على الناس خوفا من الله عز وجل. أبو صخر هذا هو على أرجح الأقوال حميد بن زياد ابن أبي المخارق الخراب، لقب بصاحب العباء، مدني سكن مصر. وقيل هو حميد بن صخر أبو موجود الخراب، ومنهم من فرق بينهما، والصحيح أنهما واحد، ولكن حاتم بن إسماعيل كان يقول في اسمه حميد بن صخر، والصواب أن اسمه حميد بن زياد، وأبو صخر كنيته. في حفظه شيء، وابن عزيز مثل هؤلاء الرواة يكاد أن يستقرئ حديثه، فترجم له في كتابه الكامل ورد حديثه وقال حديثه مستقيمة على حديثين، حديث فيه ذكر القبرية وحديث المؤمن مألفة فلا خير في من لا يألف ولا يؤلف. قال وما عدا هذين الحديثين له فهما يعني من الأحاديث المستقيمة. من لطائف الإسناد أيضا ما سبق في الإسناد الثالث، فابن وهب كانت له نسخة عن أبي فخر، كانت له نسخة وقعت له أخذها من أبي فخر، والإمام مسلم وقعت له هذه النسخة. وهذا يؤكد كما قلنا أكثر من مرة في أكثر من حديث أن من سنات مسلم أنه يكثر من النقل من الصحف الحديث. أما عمر بن إسحاق مولى زائدة فهو مدني مقبول، إسناده أيضا يدور بين المصريين والمدنيين، يدور بين المصريين والمدنيين. والإمام مسلم رحمه الله في مثل هذه الأحاديث يورث كما قلنا أكثر من مرة أسانيد في رواتها رمز من حيث الضبط، ولكن يشملهم اسم السفر، وإذا كان لا يناسب عرض أحاديثه إلا على باب الحديث خلافا للإمام البخاري، فإن كل حديث عند البخاري حجة برأسه لأنه عمد إلى أشق الشروط، بينما مسلم نزل واشترط أن ينتقي فانتقى أحاديث من تكل ما في حفظه وشمله باسم الستر، فكان لا ينفرد أمثال هؤلاء بسند وإنما يأتي أكثر من سند. وفي هذا إشارة إلى أن الإمام مسلم رحمه الله هو أول أو من أوائل من أشاروا إلى تصحيح الحديث بتعدد الطرق، وسبقه من الإمام الشافعي في كتابه الرسالة لما تكلم على الحديث المرسل، وقلنا الإمام البخاري عمله أدق، والإمام مسلم عمله في صحيحه أشق، مسلم تعب أكثر من البخاري. نعم البخاري أدق من مسلم، لكن مسلم عمله أشق من البخاري. لماذا؟ لأن مسلم انتقى وغربل، ومسلم قال مقولته العجيزة التي لو أن رجلا رام أن يشرحها لاحتاج إلى عشرات المجلدات، ولعله يعجز ولا يستطيع لما قال مقولته المشهورة: ما وضعت شيئا في كتابي إلا بحجة، وما تركت شيئا إلا بحجة. ولذا قلنا للصحيحين مهابة، وطالب العلم الموفق ينظر إليهما بعين المهابة، والذي يدري من أحاديث الصحيحين ويقلل من شأنهما هو في حقيقة الأمر إنما يدري بنفسه ويقلل من شأنه. الله العاصم. نسمع الشرح النووي. وأريد حديث تذكروا معي أننا قبل درسين أو في الشرح مر بنا كيف أن الوضوء للوضوء كفارة، ثم الصلاة للصلاة كفارة، والجمعة للجمعة كفارة، والعمرة للعمرة كفارة، والحج للحج كفارة. قلنا أن ما يكفر هذا يكفره ذاك، وقد تستحم هذه الأسباب على الذنوب، فإن لم تجدها ربما تعدلها إلى الكبائر، فإن لم تجد لا صغائر ولا كبائر ترفع أصحابها. وإلا لو كانت الذنوب التي تكفر بين الصلاة للوضوء للوضوء في عين الذنوب التي تكفر من الجمعة إلى الجمعة، في عين الذنوب التي تكفر، لكان الكلام الأول الاستدلال لشان الكلام لهو. هذا شيء نبأنا عليه سابقا، ولذا نقتصر على ما سيذكره المصنف، وسنرجع أيضا إلى باب الجد. نسمع.
فيقولهم على الشرح هو الضمحات المختلفة وقد تفوال تفدى بيانه أول الكتاب. قالوا حدثنا مهندس عن أبي صفر وأبو قطر من غير هاتف في أخرين ومحمد بن زياد.
لماذا قال وهو بهذا التنصيص؟ هذا كلام حاتم إسماعيل كان يسمي هذا الاسم كما قال ابن حبان في الاتصال. نعم.
وقال حماد بن زيد ويقال له ابو صخر الصغار وقال من عذاب بدري سجل نفسه. قوله صلى الله عليه وسلم: رمضان الى رمضان كفاره بلا بينهما في توافق برمضان من غير توافق شهر الثاني. وهذا هو الصواب. ولو ان الانسان من الشر
تذكرون ماذا قلنا في شهر رمضان لما قرأنا حديث الصيام؟ قلنا العلماء لهم ثلاثة أقوال. القول الأول من يمنع أن نقول رمضان ويشترط أن نقول قبله شهر، قالوا لأن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، وهذا قول من بعض المالكية، وهو قول مهجور ضعيف، واعتمدوا على أحاديث واهية جدا، وبعضها موضوعة. فقد أخرج ابن عدي الكامل بسنده إلى أبي هريرة رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا جاء رمضان فإن رمضان اسم الله، ولكن قولوا جاء شهر رمضان. وهذا الحديث في إسناده رجل يقنى أبا معشر واسمه جيح المدني وهو كذاب. وأيضا اعتمدوا على حديث أخرجه ابن شاهين بسنده إلى عائشة رفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسموا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل فانسبوه إليه. وهذا الإسناد فيه إسماعيل بن أبي زياد الشامي متروك. وهنالك قول ثالث أنه يجوز أن نقول رمضان هو شهر إذا كانت فرائض تدل على أنه شهر، كقولنا رمضان أفضل الشهور، وكقولنا قمت رمضان، وكقولنا قمت رمضان. وهذا كلام أيضا ليس صحيح، وإن قال لي بعض الشافعية. والصواب الذي عليه المحققون، وهذا فشهد له البخاري في صحيحه، أنه يجوز للرجل أن يقول رمضان وإن لم يقل شهر، لأن الأحاديث التي تمنع موضوعة ولا تنهض بها حجة. وقد دوّب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصيام باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، قال: ومن رأى ذلك كله. أي الصواب أن ذلك جائز، تقول رمضان وتقول شهر رمضان. وقد جاءت حديث كثيرة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مثل رمضان دون الشهر، مثل هذا الحديث: ورمضان إلى رمضان مكثرات ما بينهن. ومن مثل ما ثبت في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفرت الشياطين. الحديث: إذا جاء رمضان، فالنبي قال رمضان دون شهر. هذا يمنع كلامه خطأ محض، واعتمد على حديث واهية ولا يجوز الاعتماد عليها. والله الهادي. اسمع.
قال رسول صلى الله عليه وسلم: من اجتنب الكبائر هكذا هو في نفس الفصول اجتنب يعتبره بائع موحدا والكبائر منصوب، اي من اجتنب فاعلها الكبائر. وفي بعض الاصول سميت زياده كبائر مفتاحا في ياته على ما اجتنب فاعله ورفع الكبائر.
كلام واضح. إذا اجتنب الكبائر، وفي بعض النسخ وفي بعض الأصول، أي أصول يعني؟ بعض أصول مسلم وصحيح مسلم، إذا اجتنب الكبائر والمعنى واحد. نأتي إلى الباب الذي يليه ونقف بعض الوقفات، وفيه قد نستشكل بعض المسانيد. هذا الباب فيه إسنادان. طيب نسمع.
وأتنا مسلم رحمه الله أتتني محمد بن حاتم بن ميمون قال أتتنا عبد الرحمن بن مهدي وأتتنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي سريس القولاني عن عقبة بن عامر قال وأتتني أبو عثمان عن زبير بن نفيل عن عقبة بن عامر قال كانت علينا لمال كتب فجاءت نوبتي وروحت هذه الأشياء فأدرس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يحدث الناس فأدركت من قومي ما من مسلم يتوضا فيحسن وضوءه ثم يقوم فيطهر رأسيه مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبته الجنة. قال فقلت ما أجود هذا، فإذا قال بين يدي يقول التي قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر قال إني قد رأيتك فيك آنفا. قال لا يمكن من أحد يتوضا فيمسك أو فيمسك الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من حيث شاء.
أسأل، كم صحابي لهذا الحديث؟ كم صحابي لهذا الحديث؟ تفضل. نعم، من هما؟ عقبه حدثه عمر بالحديث الذي قاله النبي وانفا، فسمع شطرا منه وشطر الاخر اخذه عقبه بالواقع. الحديث الاول الذي فيه ما من مسلم يتوضا فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنه، صحابيه عقبه. والحديث الثاني: ما منكم من احد يتوضا فيبلغ او فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء، صحابيه عمر. ومن رويه عن عمر؟ عقبة. ومن رويه عن عقبة؟ انظر السند الثاني. قمعي. من رواه عن عقبة؟ كم واحد رواه عن عقبة؟ اثنان. تفضل. ابو ادريس الحولاني والثاني جبير بن نفيل. طيب. كم شيخ لمسلم في هذا الحديث؟ نريد نحصر الاشكال الان. كم شيخ لمسلم في هذا الحديث؟ تأملوا طالما ما فعلكم في الجنة تفضل. نعم. من هما؟ أبو عثمان. هل هذا الكلام صحيح؟ تفضل. ليس بصحيح. ما هي حجتك على عدم صحته؟ يا أخي حفظ الله وبارك فيك. جعلنا نقول أبو عثمان شيخ مسلم، وجبير تابعي، وعقبة صحابي، وشيخ الإسلام كان ثلاثة، وقلنا فيه مسلم ثلاثي لا يوجد. إذا الذي قال حدثني أبو عثمان، حاول حدثني أبو عثمان، من هو؟ هذا هو الإشكال. تابعوا، نحصر الإشكال ثم نقرأ الأستاذ الثاني. نحصر الإشكال ثم نقرأ الأستاذ الثاني، فلعل في الأستاذ الثاني جوابا على هذا السؤال الذي سأقوله. لمسلم بهذا الإسناد شيخ واحد وهو محمد بن حاتم بن ميمون، ولكن الذي القائل وحدثني أبو عثمان من هو؟ نسمع الإسناد الثاني. نسمع الإسناد الثاني ونضع في أذهاننا من الذي رواه عن أبي عثمان. نسمع.
قال حدثناه أبو بكر بن شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن خالد عربي عبد اليزيد عبد ادريس الطولاني ورجل اثنان عن زبير بن نفيل بن مالك الحضري عن عقبة بن عامر الكهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله غير انه قال فتوفى فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
الحسن. كم تابعي لهذا الحديث؟ كم تابعي لهذا الحديث؟ تفضل. نعم. من هما؟ أبو إدريس. أبو إدريس. أبو إدريس. نعم. أبو وجبير بن نفيل. وجبير بن نفيل. من يحلل لي هذا الإسناد؟ الآن من الذي روى عن أبي عثمان في الإسناد السابق؟ من؟ ربيع. هذه الإشكالات كيف نعرفها؟ كيف نحل هذه الإشكالات يا طلبة علم الحديث؟ هذه الإشكالات أردنا أن نعرف من الذي روى عن أبي عثمان في السنة السابقة، وهذا الإسناد أيضا معنى مشكل. ظاهر هذا الإسناد أن التابعي واحد عن أبي إدريس عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة، أليس كذلك؟ ولكن الإسناد السابق جعلنا نقول أن الذي رواه عن عقبة من؟ أبو إدريس وأيضا جبير. إذن هنا عن أبي إدريس الخولاني إيحاء، وأبي عثمان عن جبير عن عقبة، فأصبح إلى أبو إدريس وجبير رواياه عن عقبة، وبقي أبو عثمان لا نعرف من الذي رواه عنه. بقينا في الإشكال نفسه. هذا الإشكال ما أسعفنا ولا أسعفنا ما أسعفنا، لأنه بعد أبي إدريس الخولاني أبو إدريس الخولاني يرويه عن من؟ عن عقبة. عن عقبة. وأبو عثمان يرويه عن جبير عن عقبة. من الذي رواه عن أبي عثمان؟ الراجح أن الذي رواه عن أبي عثمان معاوية بن صالح. الراجح أن الذي رواه عن أبي عثمان معاوية بن صالح. يعني زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية عن ربيعة عن أبي إدريس عن عقبة، وزيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة. زيد يرويه عن معاوية بن صالح عن ربيعة عن أبي إدريس عن عقبة، وزيد بن الحباب يرويه عن معاوية بن صالح عن أبي عثمان عن جبير عن عقبة. الشارح فصل طويلا في هذا الموضوع، فنقرأ كلام الشارح حتى لا تقطعوا علينا ولا يجبنا الفرد الوقت حتى نقطع شيئا في الكتاب، ونحاول أن نعلق إذا شريط الاستفادة مع مراعاة الآية. هنا قال عقبة: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها في عشي. اللفظ فيه نوع إبهام، وفصله المعافر بن زكريا النهروان في كتابه الجنس الصالح الجزء الثاني صفحة 423، أخرج بسند آخر عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وكان على كل رجل منا رعية الإبل، وكان على كل رجل منا رعية الإبل يوما، فكان اليوم الذي أرعى فيه، فبصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم في حلقة يحدثهم، فسألت إليه فأدركته وهو يقول، ذكر الحديث، قال: فكبرت، رفعت صوت التكبير، فإذا رجل يضرب على كتفه، فإذا أبو بكر الصديق، وفي لفظ آخر له في الجزء الثاني صفحة 424 عن عقبة يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا ونفر من جهتنا، فكنا نتناوب رعي الإبل على كل رجل منا يوما. إذا من الذي كان يرعى الإبل في السفر؟ جهينة، رجال جهينة، وكان من بينهم عقبة بن عامر الجهني، وشه النبي آل جهينة برعي الإبل لأنهم الظاهر كانوا أهل الإبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في نوبته عقبة وكان بعيدا، ففي العشي ربطها وبيتها، فجاء فوجد النبي في مجلس المحدث فسمع فكرة من الحديث، في هذا الحديث قال: فجاءت نوبتي فرعيتها ثم روحت نفسي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال: فجلست إلى جنب عمر. فالظاهر أن التنبيه لما سمع الحديث يا أبي والا قال عقبة: بخل بخل، فلا يبعد أن يكون قد حدثه ونبهه إلى ما كان قد قال أبو بكر وعمر، وإلا فعمر أصح، فعمر تنبيه أصح لذكره في صحيح مسلم. أبو عثمان الذي وقع عليه الإشكال من هو؟ ما اسمه أبي عثمان هذا؟ اسمه محصور في اثنين، إما سعيد بن هاني الخولاني المصري، وقال بهذا ابن منجويه في كتابه رجال صحيح مسلم، وقال أيضا به أبو القاسم وهو أحد رواة سنن أبي داود، وإما أن المراد به حريز بن عثمان الرحبي، وممن قال بهذا ابن حبان في صحيحه على إسره، وقد تهور وضعف حريز وأخطأ في ذلك. وأيا كان فإنه تردد بين راويين ثقتين، فلا أثر لهذا الإبهام في صحة هذا الإسناد، سواء كان حريز أو كان سعيد، فإن الإسناد صحيح، لأن هذا ثقة وذاك ثقة. أنا نتكلم نقرأ كلام الإمام النووي ونحاول أن نبرهن على أن القائل وحدثت لي أبو عثمان إنما هو معاوية بن صالح وليس ربيعة بن يزيد، وإن قال بعض أهل العلم بأن المراد ربيعة لكن ليس هو المراد على الراجح. نسمع.
قال إمام النووي رحمه الله: لا مسلم مستحب هذا الموضوع. قال مسلم: حدثني محمد بن خالد بن ميمون حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ربيعة بن يزيد عن أبي يزيد القولاني عن عقبة بن عامر قال: وحدثني أبو عثمان عن زبير بن سعيد عن عقبة بن عامر، ثم قال مسلم: حدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا زيد بن الزبير حدثنا معاوية بن خالد بن ميمون عن ربيعة بن يزيد أخذ إدريس عبد وأبي عثمان عن جبير بن سعيد عن عقبة. يعلم أن العلماء اختلفوا في القائل في الطريق الأول، وحدثني أبو عثمان من هو؟ فقيل هو معاوية بن خالد، وقيل ربيعة بن يزيد. قال أبو علي المصريين الزياني في نقيب المهمل:
قلنا تقييد المهمل طبع حديثا، والكلام بطوله فيه الجزء الثالث صفحة 785 إلى 787. نعم.
قال أبو علي معلومة الثانية التي يليق بتفكير مهمل الصواب أن القائل أن القائل ذلك هو مهاويه المصالح. وكذب أبو عبد الله بن الحجاج بن الصديق قال وضيعة بن يزيد وحدثني أبو عثمان عن جبير بن عقبة.
وهذا كلام الإمام الترمذي في تعليقه على حديث رقم 55 في سننه. كلام الترمذي أن الذي رواه عن أبي عثمان إنما هو ربيعة بن يزيد. الترمذي وقف من؟ أبو عبد الله بن حداد. قال وكتب أبو عبد الله بن حداد في نسخته، أي نسخته يعني؟ في نسخته صحيح مسلم. تذكرون كلامنا في إسناد صحيح مسلم ورواة صحيح مسلم؟ تذكرون؟ قلنا أهل المغرب انفردوا رواية صحيح مسلم عن القلاني والقلاني هو أحمد بن علي أبو محمد. أهل المغرب كلهم وقع لهم الصحيح صحيح مسلم من طريق القلاني عن مسلم. وأول من أدخل رواية القلاني إلى مصر عن مسلم هذا هو ابن الحذاء أبو عبد الله محمد بن يحيى السليمي القرطبي. ووقعت ايضا من روايات ابن مهاب، ابن مهاب ذكر كثيرا في الشرح اليس كذلك، وابن مهاب روى الصحيح عن احمد بن محمد بن يحيى الاشقر عن القلانسي عن مسلم. فهذا حتى نسخته التي رواها عن القلانسي كتب على هامشها قال ربيعه بن يزيد حدثني ابو عثمان. وقال الترمذي في تعليقه على حديث رقم 55 في جامعه قال وقال ربيعة بن يزيد حدثني أبو عثمان. وهذا الكلام ليس بصحيح، والصحيح أن القائل حدثني أبو عثمان إنما هو معاوية بن صالح وليس ربيعة بن يزيد. فاسمع.
قال أبو علي والذي أدرك المصحف المروي عن مسلم هو ما ذكرناه عمرا يعني ما قدمته أنا هنا.
في كتاب تقييد المهمل وهذا بين في طرق هذا الحديث من روايته، والكلام أوضح. قال وهذا بين في طرق هذا الحديث من رواية الأئمة اتخاذ الكفار. نعم نسمع. فلعلها سقطت من النسخ المطبوعة. نعم. التي انتقد فيها أحد المسلم لو أجوب على إيش؟ على انتقادات دار قطني وهي وقد طبعت حديثا والاعتماد كان على نسخة قطية وضبط الظاهرية فيها نقص. نسمع.
ثم ذكر أبو علي صورة كثيرة فيها التصريح بأنه معاوية المصالح وأمر أبو علي في إضافة ما طلبها. وكذلك
جاء التصريح بكون صالح
هو معاوية
بن صالح في سنن ابي داود في حديث رقم 169 وسنن ابي داود.
قال فقال ابو داود حتى تعامل المسلمين عن الجواهر عن معاوية بن صالح عن ابي عثمان واظنه سعيد بن هانئ.
القائل واظنه سعيد بن هانئ ليس ابو داود وانما هو ابو القاسم راوي سنن ابي داود عن ابي داود كما قال المزي في كتاب الاشراف الجزء السابع صفحه 304. هذه تنكيتات خامشيه ليس اقوم بالموضوع، نبقى في صلب الموضوع. نعم.
قال فقال ابو داود حدثنا احمد بن سعيد عن جواد عن معاويه بن صالح عن ابي رسلان واظنه سعيد بن هادي عن زبير بن نقيب عن عقبه قال معاويه وحدثني ربيعه بن زياد بن يزيد عن ابي ادريس عن عقبه هذا اخوى بداود
وقد وقع التصريح بأن معاوية بن صالح هو الذي يرويه عن أبي عثمان بأسانيد كثيرة في مصادر عديدة. فمثلا وقع التصريح في مسند الإمام أحمد في الرابع 553 وفي صحيح ابن خزيمة في الأول 510-111 وفي مسند أبي عوانة في الجزء الأول 224 وفي صحيح ابن حبان في حديث رقم 1050 وفي سنن البيهقي في الجزء الأول 78 و2 280. الناظر في هذه الأماكن وفي هذه الأسانيد ينشرح صدره ويتيقن على أن القائل أبو عثمان إنما هو معاوية وليس ربيعة كما قال الترمذي بن حزان. نسمع.
وأنا بطل في الواقع الأمر من طريق من هذه الشبة حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي شريك وأبي سفيان عن جبير فهو محمول على ما تقدم فقوله وأبي عثمان محمول على ربيعة وتقديره حدثنا معاوية عن ربيعة عن أبي شريك عن جبير وحدثنا معاوية عن أبي عثمان عن جبير والدليل على هذا التهويل والتقدير ما رواه ابو علي الغزالي في اسناده عن عبد الله بن محمد بن البغوي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا زيد بن شباب حدثنا معاويه بن صالح عن ربيعه بن يزيد عن ابي جبريل الخولاني عن عقبه قال معاويه وهم غزلانا
في كتاب ابي علي الغزالي والكلام لا يزال له قال معاويه وحدثني ابو عثمان وهذا اول شيء قال أبو قال معاوية وحدثني أبو عثمان وليس أبو عثمان. نعم
قال معاوية وحدثني أبو عثمان عن جبير بن خليل عن عقبة قال قريش هذا الإسناد جبير بن ما أشكل من رواية ممكن أن يمثل هذه الكيفة قال أبو قريش وقد روى أبو عثمان عن معاوية اتصال من هذا الحديث أيضا تبين الإسنادين معا ومن أين مخرجهما فذكر ما قدمناه من رواية أبي داود عن أحمد بن سليم عن الثوار قال أبو علي وقد خرج أبو عيسى الكثيرين في مصنفه هذا الحديث في حديث زيد بن الصغار عن سيف له لم يثبت إسناده عن زيد وحمل أبو عيسى في ذلك على زيد بن الصغار وزيد بريء من هذه المهجر.
نعم زيد بريء بأدلة كثيرة ومضطرين وسيأتي كلام لاحق فيه يعني تخطئة للإمام البخاري ومن خطأ البخاري هو المخطئ وسنبين هذا إن شاء الله تعالى في درسنا القادم ومراعين أننا سنتمم ولن نعيد الشرح فسنبدأ بكلام المطلوب منكم تراجع السابق حتى لما نبدأ تكون الأمور واضحة عندكم وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مطلقا على الأشياء التي لا أستطيع أن أجيب عليها لذلك الوقت. يسأل بعض الإخوة معلما والسؤال علم ولا سيما أحسنه الإنسان وفي هذا الباب وفي هذا الدرس. لو أن رجلا كان في المجلس استجابات من الأقارب والجيران والأحباب ووجد طالب علم فسأل سؤالاً هو يعرفه ليعلم الناس هذا حسن فقد قال النبي عن أسئلة جبريل ولم يفعل جبريل شيئاً إلا أن سأل قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم ولم يفعل شيء جبريل إلا سؤال وممكن أن يعلم الناس السؤال هل يجوز التكلف في المسجد برفع الصوت وهل هذا يعتبر طاعة في طالب العلم دليل على ضعفه؟ أن طاعة في مقدر طالب العلم دليل على ضعفه العلم مثلا بمعنى أنه قد يكون طالب علم يقع في زلة وكل منا يحتاج إلى تنبيه ورفع الأصوات في المساجد أمر مذموم ليس محمود لقد ثبت في صحيح مسلم في حديث أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وقد سمع جلبة أو رجة في المسجد وكان الله قد أطلع نبيه على ليلة القدر فلما سمع الجلبة رفع الله تعيين ليلة القدر هذا من شؤم رفع الأصوات في المساجد وقد ثبت في وصف الإمام مالك أن عمر رضي الله تعالى عنه هم بضرب رجلين لأنهما رفعا أصواتهما في المسجد فلما علم أنهما ليس من المدينة وإنما هم من اليمن ومن الطائف فقد قال عمر لولا أنكما ضيوفا على المدينة لأوجعتكما بردا فعاقبت رافع صوته في المسجد بالضرب سنة عمرية فلا يجوز أحد أن يرفع صوته وأن يشوش على سائر الناس أحد الإخوة يذهب من هو صاحب كتاب التحرير كتاب التحرير الذي هو شخص مسلم الذي لا نعرف له وجودا من نسخ خطية الآن ويقتل عنه النووي كثيرا كما قلنا هو محمد بن إسماعيل أبو عبد الله النيسابوري أحد الإخوة يسأل تاجر يبيع نقدا ونسيئة وأنا أعرف أنه يبيع نقدا ونسيئة هل يجوز لي أن أشتري منه نسيئة دون أن أعرف من النقد يعني هو يعلم أنه يزيد لكن ما يريد أن يخبره أنه سيشتري نقدا وسيشتري الزيادة دون الخبر اللي وقع في الزيادة المخالف في وقوع الزيادة سواء أخبر أو لم يخبر، كان يعرف أن الزيادة مع مضي الزمن وقعت المخالفة على أرجح قول الفقهاء والمسألة فيها خلاف سواء معلوم. قمت بالتبرع لبناء نفسي بمواد تنزيل الدواء الصحية، وبعد انتهاء بناء المسجد زاد بعض المواد، فقام المسؤول عن بناء المسجد بإعادة المواد الزائدة إليه. ما هو حكم الشرع في ذلك؟ إن عينت هذه المواد على وجه التحديد وقلت هذه لله عز وجل فلا تعودها، لا تعودها إليه. وإن كنت أنا متبرع بالتمديدات اللازمة لهذا المسجد وهذا الذي قام في ذلك وقد تعدت نيتك فلك أن تعود لأنك وصلت بما نويت، وصلت بما نويت والله تعالى عليك. هذا يصح للمسلم ان يحتفل بيوم عيد الام وانه اصل من الشرع، وكذلك عيد ميلاد الشخص وما شابه اعياد بدعيه ما انزل الله فيها من سلطان، والعيد سمي عيدا لانه يعود، والام في الشرع كل يوم لها عيد. اما هذه الاشياء بدعيه وفيها تشكك المشركين، هذا اساس باطل لانه ما تحس بذلك الا وابنه قد قصر وقد عصر. اليس كذلك؟ الاصل في الولد الغار أن يحسس أمه أنه ملك لها، عبد لها، وتملكه ليس كذلك؟ وقل الله جناح الذلي كان قصادة بالدعام السدوسي أن يحسس أمه لا يكاد يسمع صوته، ولما كان يسأل كان يقول أين جناح الذل؟ وكان بعض الخلف يأكل فلا يفتت لأمه ويطعمها ويضع لقمة في فمه، فلما كان يسأل كان يقول أخشى أن أضع في فمي لقمة تشتهيها أمي. البر ميدانه سفيف واسع والشر ما حد له حدا، هذا يعود على ورع الناس ومصادقتهم. أياما لك أبوان هنيئا لك، الجنة قريبة قريبة منك فلا تبعدها عنك، الجنة قريبة منك والجنة قريبة المدة، فهنيئا لمن سيره أبواه. تحرصوا على بر الأبائ، هل مرادكم من طاعاتكم وإقداركم وطلبكم وحرصكم وتنقبكم إلا تدخلوا جنة ربكم؟ تحرصوا على بر هذا مثل السهم، فدخول الجنة سهم مثل الأبوين. هل يجوز تمثيل المسرحيات المبنية على القصص؟ وهل هذا جائز؟ على أي المسرحيات فيها مقدورات، الأول تشبه بالمشركين، والثاني فيه نوع كذب، فقد تقمص دور بعض الصحابة وبعض البلاء والإبناء أناسا لو علمنا أحوالهم لا أريد أن بعض الناس يقول عليك ربي أنا أجيب برسائل الجمعة والخميس إلى بعد الدورة حتى برتاح من بعض الدروس، الله أكثر الدروس رجع في اليوم الواحد 500 درس يا رب. هناك عبادة الإسلامي فرض يسمى حسن ولا يطلع لفائدة، هذا جائز نعم جائز، لك أن تفترض من المراهي بشرط أن يكون فرض شرعيا، فالأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال ولا تتعلق بالدوام، ليس كذلك؟ كله بس الفرق يتم التمر وجمع التمرين